الحقيقة أنه الأمر اللي نحن بنتكلم فيه بيحتاج إلى روية، والغضب ولا العواطف السريعة ما بتغني فيه شيء. الأمر ده أمر حق، وإذا كان الحق في أمر الدين مبذول لكل واحد بهذه الصورة، ما بكون فيه من دقائق أسرار ما يخليه باقي وخالد وصالح لكل زمان ومكان. ما في بالمرة باس من أسئلة ابن المبارك لو كان وضعها في صورة ما متجهة للإثارة. يمكن جدا أن يقول نحن ما علمنا من ديننا أنه في رسالة ثانية، وعلمنا أنه نبينا خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، فمن رسول الرسالة الثانية ومن أين له الحق في أن يدعي ذلك؟ أهو ده سؤال يفي بما قالوا. الأمر في الرسالة الثانية هي في الحقيقة ما هي جديدة، لكن الاتجاه للكلام فيها هو الجديد. حتى نحن قلنا أنه الرسالة دي كانت معاشة في عهد النبي، كانت سنة خاصة به التي لم يكلف بها أحد من الأمة، لأنه في ديننا ما في دقة وضبط في المعرفة. أصبحنا نحن نتكلم عن الرسالة وعن النبوة بدون ما نميز، ونتكلم عن السنة وعن الشريعة بدون ما نميز، ونتكلم عن الإسلام والشريعة بدون ما نميز. ونحن في المحاضرة دي محاولين أن تكون في دقة، لأنه عهدنا الحاضر بشرية القرن العشرين لما قلنا بتواجه الدين بتحدي، بتواجهه بتحدي لأنه أصبحت في دقة في الفهم وفي قوة في الفكر وفي محاولة للفهم العلمي لكل شيء. حتى الإيمان طريقه إلى القلب عن طريق العقل. انت البشرية الحاضرة عايز تقنع عقول لتمارس ولتعتقد. ما كان العهد في سالف عهد البشرية بالصورة دي. اسعى الانسان اذا امرت بامر من امور الدين ان قلت الانسان صلي بيسألك ليه يصلي، لابد ان تكون الصلاة عندها قيمة له، كأن الموضوع هو ده. ولا يكفي ان تقول له اذا انت صليت الله بوديك الجنة، واذا ما صليت الله بوديك النار. الأمر ده كان كافي زمان لكن ما هو كافي اليوم. وإذا أنت عرفت حاجة البشرية للدين وسعة البشرية ومقدرتها على النقد وحاجة لإقناع العقول، لابد لك أن تنظر هل الدين بيفي بهذه الحاجة أم لا. فإذا كان الدين بيعجز عنها عهد الدين انتهى. ولولا أن ديننا عنده المقدرة على مواجهة هذه التساؤلات وحاجة الفكر ليقنع لما كنا نحن بنجي ندعو إلى الدعوة الإسلامية الجديدة. نأخذ في الأسئلة. الرسالة الثانية هي سنة النبي. النبي كان وحد في تكليف في مستواه في ماله، تكليف النبي في المال، زكاته ألا يدخر رزق اليوم للغد، والقرآن أمر بالصورة دي فيه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما زاد عن الحاجة الحاضرة فسروا بالصورة دي. بعدين الأمة القرآن جاب شريعته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. في الصيام كان هو يواصل الصوم، يواصل الصوم معناه ما بيفطر في الحد الشرعي اللي هو غروب الشمس، يصوم الليل كمان، يصوم النهار البعده، يصوم الليل البعده ثلاثة أيام. فلما الأمة بدت قال عايزة تواصل تأسيا به طموح للاقتداء، قال لهم ما تواصلوا. قالوا فإنا نراك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. صلاة الليل مكتوبة عليه وهو ما مكتوبة على الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، أمر نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. دي سنته. في علمنا هسع وفيما ندرسه أنه الشريعة والسنة شيء واحد، حتى أنه السنة هي قول النبي وإقراره وعمله، ده التعريف الشائع. لكن إذا جيت للدقة، السنة هي عمل النبي في ذات نفسه، في خاصة نفسه. وأما إقراره وقوله، إقراره على التحقيق شريعة، يعني كأن رأى واحد من أصحابه عمل ما نهوا عنه، ده شريعة. وبعض قوله شريعة وبعض قوله سنة. القول من أحاديث النبي اللي بيكون سنة اللي بيحكي حالة قلبه من الله، معرفته بالله، يعني إن الله احتجب عن البصائر كما احتجب عن الأبصار، وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه. ده من الأحاديث اللي لحق بالسنة لأنها تدل على حالته من المعرفة بالله. لكن حديث المقابر، كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها، تحديث شريعة، لأنه في الوقت النهاية عن زيارة المقابر هو ما بينتهي، هو بزور، لأنه حال مجدي حاله. لما شعر أنهم عهدوا الحديث بالإسلام وخرجوا من الجاهلية لتوهن، وكانوا بتكاثروا بالأنساب والأحساب والعدد، أولادك وأولاد عمك وأولاد اللي بتحتمي بيهن في الجاهلية، أصبحوا لما يزوروا المقابر بعد أن ماتوا أهلهم موت طبيعي أو قتلوا وهم مسلمين وعهدهم حديث بالإسلام، زيارة المقابر تثير فيهم السخط على الله، فنهاهم عن زيارة المقابر. لما اطمأنوا بالدين واطمأنوا للإسلام ورأى أنهم المقابر قد تثير فيهم العبرة والاستعداد للرحيل والاستعداد للآخرة، وكيف أن الإنسان قال ساكن اليوم في القصر بكرة يسكن في القبر، قال لهم زوروا المقابر. فأصبح المسألة المطلوبة هسع هي أن تكون دقيق أنت في المعاني، شنو السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه التي لم تكن الأمة لتطيقه ولا أبو بكر. أبو بكر مع محاولته الكثيرة في أن ينزل عماله كل ما جمعوا ما كان يستطيع أن يزكي بكل ما زاد عن حاجته الحاضرة، لكن دي كانت سنة النبي. بعد اللي التأس بيه هم مشوا في الاتجاه ده. فإذا الرسالة الثانية موجودة في المصحف هي آيات الأصول اللي نزلت بمكة وكانت الأمة دون مستواها ونسخت، وكانت في حق النبي قائمة ونسخت في شريعة الأمة. حياة النبي كانت على الرسالة الثانية سنته. هو قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. إذا كان أنت فهمت النقطة دي، مش معناه الذين يحيون شريعتي، لأن شريعته كانت على قدر مستوى الناس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، والناس كانوا في القرن السابع بعيدين جدا من أن يقارنوا بالقرن العشرين. وقال نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، فعندما خاطبهم على قدر عقولهم وعندما شرع لهم في مستوى القرآن الفرعي قرآن المدينة، هو كان بيعيش في مستوى القرآن الأصلي قرآن مكة. والفرق بينه هو أن قرآن المدينة قرآن وصي وصايا على قصر، جعل الرشيد وصي على القصر، وقرآن مكة هو قرآن مسؤولية ما كان يستطيع أن يعيش إلا النبي وحده. فدي الرسالة الثانية، كل ما هناك أنها موجودة في المصحف. مين الأمرنا بأن نقوله؟ أمرنا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وربنا يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأمر وارد إذن، مين رسوله؟ أنا وإنت والثالث والرابع من المسلمين، ممن أوتي فهم عن الله من المصحف لأنها موجودة. فالمسألة ما عايزة التهويل ده كله. المسألة الثانية في ليس كمثله شيء. القرآن بيفهم من اللغة العربية وبيفهم من الممارسة في التوحيد. اللغة العربية بتبدي ظهر القرآن. انت لو جيت لي ليس كمثله شيء، المفسرين بيقولوا الكاف زايد، زي لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة، لا زايدة. هل انت تعتقد انه يمكن ان يكون في القرآن شيء زايد؟ الزايد ما لغو، الفصيح من البشر بتنزه عنه، لكن لانه ما عرف له اصل من الرجوع للتوحيد. فليس كمثله شيء في التوحيد مثل الحقيقة المحمدية اللي هي أول قابل لتنزل الذات الإلهية. الحقيقة المحمدية أول قابل للتجلي الإلهي، ده مثله، مثل المثل ما في شيء، ليس كمثله شيء، معناها البشبه ما في شيء بيشبهه لأنه طفر في كماله. فالذات المحمدية، الحقيقة المحمدية اللي قبلت أول تجليات الذات الصرفة هي مثله. بعدين الحديث كونك انت فسرت بالصورة، لأن في غلام لما انضربوه النبي قال لهم إن الله لا، لما قلت قال له لا تضربوا إن الله خلق آدم على صورتي، انت نفسك اطمأنت للتفسير ده طبعا، لكن هل يمكنك أن تقول الله ما عنده مراد إلا ده؟ لأنك نفسك اطمأنت له، وإلا لكانت معاني الحديث ومعاني القرآن محصورة وتستنفد. الحقيقة الواقع أنه الله خلقنا على صورته، الحقيقة الواقع في التوحيد ما في الوجود إلا الله وأسماه وصفاته وأفعاله. التوحيد يقول كده، ما في غيرية، والله خلقنا على الصورة بنفس المعنى اللي احنا قلناه. قال له في حديث لداود، يا داود إنك تريد وأريد، هذا الشبه قايم، وإنت بتريد والله بريد. قال لي يا داود إنك تريد وأريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فنحن عبادتنا كلها أن نقرب شبهنا من شبهه، أن تكون إرادتنا إرادته بالرضا به باتباع إرادته هو، ونعرف أن إرادتنا قاصرة وعاجزة ومحاط بها ومخلوقة لنا. أجل الكلام في السؤال اللي انت ذكرته، إن الله خلق آدم على صورته، ليس لله صورة حسية تعالى الله عنها، لكن الله خلق الإنسان عالم ومريد وقادر. ونحن هسع بنخلق زي خلقه بالمعنى ده. هناك يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فنحن هسع الطرابيزة دي مثلا، العمل النجار علم أول وأراد ثاني وقدر عليها ثالث. ربنا خلق بالعلم والإرادة والقدرة كل الوجود. فنحن البشر عندنا حياة، هو حي. الأسماء النفسية السبعة، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، دي سميت الصفات النفسية، هي فيك وهي صفاته، لكن هو في الكمال وانت في النقص. بعدين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقات الله ما بتكون بقطع المسافة، ما بتكون بالسير له في السماوات ولا في الأرض، لأنه قال ما وسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. فإذا ملاقاتك لله بمعرفته، بتقريب صفاتك من صفاته، إرادتك وقدرتك وعلمك يقرب له، كل ما علمته أنت قربت منه. ملاقات الله بالعلم بتقريب صفاتك من صفاته. ولذلك جاء الحديث تخلقوا بأخلاق الله إن ربي على صراط مستقيم، وجاء القرآن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكلامنا نحن عن ليس كمثلي شيء بالصورة هي مراد الدين في الحقيقة. وأي مفسر بياخد معاني القرآن من اللغة العربية ويقول الكاف زايد، انت حقك ترفضه، مش ضروري هو معناه شنو، لكن أن يكون في القرآن في حروف زايدة أو كلمات زايدة، ده لا يمكن، ده يتنزع عنه الإنسان البليغ زي ما قلنا. الزيادة حشو إلا إذا حملت معنى. إذا كان أنت عندك كلام فيه كلمة زايدة أو حرف زايد ما بيحمل معنى ويفيد معنى زايد، ده لغو، القرآن ما فيه ده. فإن تفكر في المسألة دي برضو. قال هو بقول إيش معنى يعني النملة اللي إحنا بنعرفها كيف؟ أيها، لأنه مرينا على مرحلة النملة، كل ما في الوجود الإنسان مر عليه. الإنسان كان في ذات الله، تنزل إلى علم الله في الملكوت، تنزل لإرادة الله، تنزل إلى قدرة الله، بقى مجسد. فالإنسان كان دائما وسيسير سرمديا إلى الله. فإنت مريت بالمرحلة دي ولذلك بتعرفها. المقابلة الصحفية. أنا ما قلت أنا ما قريت لابن عربي. أولا التهمة بأني أنا كنت بمسروقة من ابن عربي دي ما بقيت عندها كثير، لكن بقول حاجة واحدة، أنه ابن عربي من كبار العارفين، وأنا أحب أن أقول لكم حاجة، أنه ابن عربي لو كان اليوم موجود كان يبقى معانا. المقابلة الصحفية مش فيها أي ابن عربي، لأنه كان بيحلم باليوم ده. ابن عربي عظمة معرفته أنه هو في القرن السادس كان بيحلم باليوم ده، وبيحلم بالدولة الجاية، لنا دولة في آخر الدهر تظهر وتظهر مثل الشمس لا تتستر. فأنا ما قلت أنا ما قريت لابن عربي، لأن السؤال مش أنت قريت لابنه، ولا يمكن واحد صحفي أن يسأل أنت قريت لابنه، لأنه أنا إذا كان عمري 60 سنة أكون قريت لناس ما ممكن أتذكرهم. قالت أثرت بابنه، قلت لها أثرت بالغزالي والنبي. ده كان الإجابة بالصورة دي. أنا برضو أقول أنه نحن ما عندنا في الحقيقة ما عندنا مانع من الغيرة على الدين اللي بتبدو من أبنانا، لكن حقه يكون فيها برضو خلق الدين من السؤال بالتي هي أحسن، وبتصل أنت للإجابة اللي أنت عايزها. وأنت ما ممكن تبلغ مرتبة كبيرة بإهانة إنسان يجي يعلمك ويكلمك، أفرض أنك أنت ما فهمت منه، يجوز الكلام اللي قاله ده فيه حق، تصبر عليه لتعرفه، لكن ما بتصل له بنوع من المهاترة في السؤال. نحن لغاية الآن مستعدين أن يكون في اعتراض تمام علينا، لكن ضعوه في قالب سؤال ويمكن أن تبلغوا مرادكم.